والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله ما من به علينا من لقاءات طيبة لشهر رمضان المبارك التي تلقى مع مشايخ خبراء من داخل ليبيا ومخارجها. ويسرنا اليوم بقسم الشؤون الثقافية والدعوية ووحدة الإعلام بمكتب البريقة وضواحيها أن نستضيف فضيلة شيخنا الفاضل أبي العباس عادل منصور حفظه الله تعالى، ونشكره على قبول هذه الدعوة. وسوف يكون عنوان هذه الكلمة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، ليلقي هذه الكلمة لإخوانه في المنطقة الأولى بمسجد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في مدينة البريقة الليبية. فليتفضل شيخنا عادل جزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده جل وعلا على ما يسره من هذا اللقاء، ونشكر إخوانكم الذين سعوا في ترتيب هذا اللقاء وتهيئة أسبابه، ونحمده سبحانه وله الحمد كله، ونشكره جل وعلا وله الشكر كله على أن أكرمنا بهذه الشريعة العظيمة، وأن أعاننا ووفقنا وسددنا إلى قبولها، وأن جعلنا مسلمين متبعين للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي اختاره الله واصطفاه وجعله خاتم أنبيائه ورسله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه. ثم أيها الإخوة، إنها لنعمة من الله جل وعلا أن يهيئ للعبد أسباب الخير، وأن يوفقه لاستغلال أبواب الخير وسلوكها، وأن يفقهه في الدين. وقد ثبت في الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين والخيرية فيه ليس المراد هنا أن يكون المرء فقط عالما بجميع أحكام الدين. إذا تعلمت مسألة من دينك بدليلها الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فقد أراد الله بك خيرا. وكلما ازددت فقه مسألة إلى مسألة أخرى، كلما زادت فيك الخيرية، وكان ذلك علامة على إرادة الله بك الخير. وهذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة تحثنا على الفقه والتفقه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن خيار العرب فقال أو خيار الناس فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فهو نماط الخيرية الفقه بالدين علما وعملا ودعوة إليه. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا شك عند كل ذي لب وعاقل أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر وأن الإيمان بالله، كل ذلك لا يكون إلا بعلم، ولا يكون إلا بعد العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله تعالى: فاعلم أن أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم. فلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الإيمان بالله مسبوق بالعلم، فهذا يدل على أن مناط الخيرية الفقه في الدين والعمل بذلك، مناط الخيرية الفقه في الدين والعمل بذلك والدعوة إليه والدعوة إلى هذا الخير، وهذا هو سبب النجاة من الخسران، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يقوم الإيمان والعمل الصالح إلا على العلم بكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات شتى ومنها خطبة الحاجة كان يعلم الناس أهمية التمسك بهديه، قال تبارك كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له عددا من أنبياء الله ورسله: فبهداه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والإيمان وفي الأعمال الصالحة والعبادات وفي الدعوة إلى الله وفي الذكر وفي الصدقة وفي الصوم وفي الجهاد وفي جميع أنواع العبادات. وكخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا خير الهدي بعد هديه هدي أصحابه كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاءه من حديث عمران بن حصين وغيرهما. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الهدي بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي أصحابه الكرام، وعلى رأسهم العشرة المبشرون في الجنة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وعلى رأسهم الشيخان الوزيران أبو بكر وعمر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين رجالهم ونسائهم كبارهم وصغارهم، فإنهم خير جيل بعد الأنبياء كان على وجه هذه الأرض، صلى وصام ودعا إلى الله وعلم وتعلم. ألا وإن عنوان هذه الكلمة من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصيام أو في شهر رمضان، ولا شك أن هديه أكمل الهدي، وأن العبد لم تقبل أعماله عند الله جل وعلا إلا إذا كانت على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرها باتباع السنة وفي باطنها بالإخلاص لله عز وجل، لا رياء في ذلك ولا سمعة ولا طلب مدحة من الناس ولا دنيا. فقد ثبت في صحيح المسلمين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومجرد عزونا للحديث إلى صحيح مسلم ثابت في الثبوت وليس استقلالا في الحكم مني لما أقول ثبت في صحيح مسلم، لكنه إخبار، وإلا فمجرد العزو إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم يفيد الصحة كما هو معلوم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. في رواية ابن ماجه: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فعلى العبد أن يجاهد نفسه على هذين الأمرين العظيمين الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل أقواله وأفعاله وعباداته من عباداته، وكذلك متابعة السنة والحذر من البدعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد، متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد صنف العلماء كتبا شرحوا فيها هديه صلى الله عليه وسلم جملة أو هديه بالصيام خاصة، ومن ذلك كتب الحديث المسندة كالصحيحين والسنن وغير ذلك من الكتب المصنفة أو الكتب المفردة في أبواب الصيام، أو كتاب من أجمعها وأحسنها سوقا وترتيبا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسأقتصر أيها الإخوة بهذه الكلمة المختصرة عقب صلاة العصر عندكم وقبل صلاة المغرب عندنا، سأقتصر فيها على بعض التنبيهات فيما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن من هديه عليه الصلاة والسلام صيام هذا الشهر الذي هو ركن من أركان الإسلام، والحث على صيامه والترغيب فيه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهكذا من هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيامه، أي قيام ليالي رمضان. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحث أمته على قيامه، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقام صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال ثم اجتمعوا في الرابعة حتى ضاق بهم المسجد فلم يخرج إليهم، ثم صلى الصبح فقال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها، يعني هذه الصلاة صلاة التراويح وصلاة قيام رمضان، صلاة قيام رمضان. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ما يدرك به فضل هذا القيام، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام أو من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام القيام بحسن قراءة وحسن ركوع وحسن سجود وإطالة بهما، كما ثبت في البخاري وغير من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، إلى آخر الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا في أداء عبادته على إحسانها، ولذا علم معاذ بن جبل فقال له: يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة فلا تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتأملوا أيها الآباء الكرام وأيها الإخوة الكرام إلى قبله وحسن عبادتك، فلم يقل وكثرة عبادتك، وإنما قال وحسن عبادتك، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا أحسن فيها صاحبها، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإحسان أن يشتمل العمل وأن يختلفه، أن يقوم على الإخلاص لله عز وجل وعلى متابعة سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكان يخص 10 آخر رمضان بمزيد اجتهاد، فكما في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر واعتزل أهله. فكان هذا ناية عن أو أمار عن على شدة اجتهاده بالعبادة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كذلك في شهر رمضان اعتكافه 10 الأواخر منه، ليجمع قلبه على ربه تبارك وتعالى وعلى ذكره. وأحكام الاعتكاف مبسوطة مبثوثة في كتب الفقه، وقال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن المعاشرة للنساء ونحو ذلك مناف لمقصود الاعتكاف من الانقطاع عن الدنيا وعن مشاغلها وجمع فتنها وجمع القلب على الله عز وجل وعلى ذكره وعلى الرغبة في الدار الآخرة.
ألا وإن من الأحاديث أيها الإخوة الكرام والآباء الكرام التي تبين هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان ما رواه البخاري وغيره من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في رمضان فيدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان. فاشتمل هذا الحديث العظيم على خصلتين عظيمتين جليلتين ينبغي للمسلم أن يحرص على فعلهما. أما الأولى فهي الجود، والجود أيها الإخوة والبذل ليس محصورا على المال، فمن لم يكن عنده مال تندم وتحسر أنه لم يصل إلى هذه المرتبة أن يجود على الناس سواء بتفطيرهم لينال ثواب قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره، والمراد بتفطير الصائم إشباعه وليس ما يفهمه بعض الناس أن يفك ريقه فقط بشيء من طعامه، فإشباع الصائم أي إطعامه المراد بذلك إشباعه، ونبه عليه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. فبعض الناس قد لا يجد المال فيأسف ويتحسر أنه لم يجد، لا، الجود أوسع من ذلك. وقد تحدث الإمام ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين عن مرتبة الجود فأوسع وأطرد، ولكني أنبه أيها الإخوة في هذه الكلمة المختصرة فأقول ألا إن من أعظم الجود بعد الجود بالنفس في سبيل الله تبارك وتعالى الجود ببث العلم، بل قد يقدم على الجود الأول الجود ببث العلم للناس وإنفاقه وبثه ونشره بين الناس من تعليم جاهل وتذكير غافل ووعظ منهمك في شهواته أو مخالفاته أو بدعه أو ضلاله. فلا شك أن الجود بالعلم وبثه وتعليمه من أعظم ما يفعل في هذا الشهر الكريم. وهكذا الجود بالشفاعة تشفع لمحتاج أو مسكين أو تشفع أو الجود بوجاهتك لفصل نزاع أو خلاف أو إصلاح بين اثنين أو شخصين أو زوجين أو قبيلتين أو أسرتين أو نحو ذلك من أنواع الإصلاح بين الناس. فكل أنواع الجود، الجود بالكلمة والجود بالدعوة إلى الله عز وجل ولا شك، والجود بالمال والجود بالتذكير والجود ببث العلم كله داخل في هذا. فيحرص المسلم ألا يفوت على نفسه أي خصلة من خصال الجود إلا المذكورة، ويحسن لطلاب العلم أن يراجعوا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. أما الخصلة الثانية فهي عنايته صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومدارسته مع جبرائيل عليه السلام القرآن. والمدارسة تكون على صفتين، الصفة الأولى أن يقرأ الأول مثلا 10 آيات ويقرأ الثاني نفس 10 حتى يحسن قراءته وتجويده ويعرف معانيها، أو أن يقرأ هذا مثلا 10 آيات ويقرأ الثاني 10 التي تليها. فمدارسة القرآن في ليالي رمضان أجمع للقلب وأسكن للنفس وأكثر فائدة وأعظم خشوعا وأكبر علما. والنبي صلى الله عليه وسلم له عناية عظيمة في القرآن، تلاوة له أو صلاة به أو استماعا له من غيره، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت وابتدأت في سورة النساء حتى وصلت قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول وجئنا بك شهيدا على فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قال عبد الله بن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تدرفان، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا كان من هديه في القرآن مدارسته وسماعه واستماعه وقراءته صلى الله عليه وسلم بنفسه، وصلاته الليل به وصلاته في آناء الليل وأطراف النهار، وكل هذا مما يدلنا على شدة عنايته. كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. ونحو من الأدلة الدالة على فضل هذا القرآن وأنه كلام الله جل وعلا والحث على تلاوته وقراءته. وتأملوا قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى بالعقائد وهدى بالأعمال وهدى بالعبادات وهدى بالأخلاق وهدى في كل ما يحتاج المرء المسلم وما يحتاجه الإنسان للاهتداء به. وقال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان شهر الفرقان بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة، بين الخير والشر. ووقع وقد أسمى الله عز وجل غزوة بدر يوم الفرقان، قال: يوم التقى الجمعان. ومعلوم لدى الجميع إن شاء الله أن غزوة بدر كانت في رمضان، فهكذا هذا الشهر شهر فرقان. فلا ينبغي أن نغفل هذه الصفة الفرقانية في كتاب ربنا وفي شهر صيامنا، فهو شهر الفرقان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم العناية بالقرآن الكريم تدبرا، وربما أيضا كان إذا قرأه ربما سمع له أذين لبكائه صلى الله عليه وسلم وترتيله لكتاب ربه عز وجل كما أمره تبارك وتعالى. وأعود إلى الآية السابقة في حديث عبد الله بن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في بكائه، ليس فيه صراخ وليس فيه عويل وليس فيه سقوط ولا سقوط ثياب ولا لطف أبدا، إنما كما وصفه عبد الله بن مسعود قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فهذه هي الحالة المحمودة، أن تذرف العين بالدمع وأن يوجر القلب وأن يقشعر البدن عند تدبرا وتذكرا وتأملا في كتاب الله عز وجل. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم بهديه صلى الله عليه وسلم والتبعين وللإحداث والبدع في الدين مجانبين، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام على ما اعتبره من تقصير وإخلال. نسأل الله أن يجبر أعمالنا بفضله وكرمه وجوده، وأن يتقبلها وأن يرفعنا بها في عبدالجين. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر السنة وأهلها في كل مكان، وأن ينصر التوحيد وأهله في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ما نفع الاسئله لو نفعها عليكم شيخ جزاكم الله خير.
ان شاء الله
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: احيانا ما تصيبني جنابه فنقوم من الليل نغسل موضع الجنابة فقط ونرجع إلى فراشي، لأني لو اغتسلت ما نستطيع النوم مجددا، ثم أرجع إلى فراشي، وإذا استيقظت للفجر نغتسل، هل عملي هذا صحيح أم لا بد ما نستيقظ ونغتسل؟ أرشدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
رجل في الليل سواء كانت جنابته عن جماع أو كانت جنابته عن احتلام، ثم استيقظ فغسل ما أصاب جسده وبدنه من جنابته أو ثوبه، ثم رجع فأكمل نومه، فلا حرج في ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن أمهات المؤمنين، في صحيح مسلم وغيره، عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عائشة وأم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيتم صومه، فإذا استيقظ اغتسل وصلى الفجر وأتم صومه وليس عليه شيء. نعم.
جزاك الله خير شيخ الله فيكم. وهذا السائل يقول: أحيانا ما تحصل قطيعة المحام بين بعض الأطباق، وكما تعلمون بما لا أن الأطباق سيئة في القطيعة ومنكر لبعض من بعضهم، فهل لكم نصيحة في إصلاح ذات البين وبارك الله فيكم وجزاك الله؟
أولا ينبغي للمسلم، أولا بارك الله فيك وفي الحاضرين، ثانيا يجب على المسلم أن يعلم رجلا كان أو امرأة، بل جنيا كان أو إنسيا،
أن يعلم المسلم أن قطيعة الأرحام من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة إذا اجتنبت الكبائر فهذا الفضل لشهر رمضان شرطه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم باجتناب الكبائر، فكيف يكون المسلم صائما ومرتقبا لهذه الكبيرة العظيمة وهي قطيعة الرحم؟ فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم؟ قال عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة، مثل الإثم، مثل البغي وقطيعة الرحم، مثل البغي وقطيعة الرحم. فهذا ذنب عظيم عقوبته دنيا يعني مع العقوبة الدنيوية، وهو بقطيعته لرحمه هو على نفسه أجر الواصلين للأرحام الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ومن أحب أن يبسط له في رزقه وينزع له في أثره فليصل رحمه. ألا يرضيك، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، أن أصل من وصلك وأن أقطعك من قطعك. فقطيعة الأرحام فيها وعيد شديد عظيم، يجب على المسلم أن يترك العجبة وأن يترك الغرور وأن يترك الأحقاد بينه وبين أرحامه، وأن يترك قطيعتهم لفتن الدنيا ومشاكلها ومصالحها ومنافعها، وأن يبادر الآن بالتوبة إلى الله عز وجل والندم على ما فعل، وأن يبادر إلى صلة أرحامه بالمهاتبة أو الرسالة أو الزيارة أو السلام أو الهدية أو الكلام وغير ذلك مما تحصل به الصلة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كم قطع الحرص على الدنيا من أرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقد جاء بيان ذلك في حديث، فقال عليه الصلاة والسلام: أمرتهم بالقطيعة فقطعوا، قطعوا من أجل الدنيا الأرحام وسفكوا من أجل الدنيا الدماء. فعلى كل مسلم مبتلا بقطيعة الأرحام أو مقصرا في أرحامه أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، وأن يبادر بإعطاء الأرحام حقهم، وأن يبادر بوصل ما أمر الله بوصله، وأن يحذر من إثم قطيعة الأرحام فإن ذنبها عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مؤكد في كل حال، في رمضان وفي غير رمضان.
أحسن الله إليكم ورحمة الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم حضور المناسبات التي تشتمل على محرمات كالموسيقى؟
إذا كان الحضور فيها يزيل المنكر ويستمع أهل تلك المناسبة نصيحتك فيجب الحضور والنصيحة وإزالة هذا المنكر بالحكمة والموعظة وبالرفق واللين في تعليم الجاهلين ووعظ العصاة من المسلمين. وكذلك إذا كان حضورك يقلله، بمعنى إذا حضرت ففترة حضورك لا يزاول هذا المنكر ويبتعد الناس ويجتنبون فعله،
ذلك تحضر. أما إذا كان حضورك أثناء مزاولة الناس المنكر ولم تتمكن من تغييره ولا تقليله فلا يجوز لك المشاركة فيما هو معصية لله تبارك وتعالى. اللهم إلا أن يكون كما يحصل، ربما حضر رجل عند أحد ولاة أمره وخروجه في ذلك الوقت يترتب عليه مفسدة أعظم، لم يستطع أن يناصح ولي أمره حينها ولم يقبل منه، فإن استطاع أن يغادر مكان المنكر فعل، وإذا ترتب على مغادرته ما هو أعظم من المنكر فجلوسه لا يقتضي هنا الإنكار، لا يقتضي عفوا، فجلوسه هنا لا يقتضي الإقرار والموافقة على فعل المنكر، كما بسط ذلك وشرحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وينبغي أن نكون معينين للناس على ترك المنكرات بتعليمهم والرفق بهم، وأيضا ببيان أن هذا المنكر يمنع من حضورنا معكم ومشاركتنا أفراحكم، ولا شك أن مشاركتنا أفراحكم أحب إلينا من عدم ذلك، ولكن وجود هذا المنكر يمنعنا من هذا، وإن شاء الله بالحكمة والكلمة الطيبة ينتصح الناس، والله المستعان.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل تحريك السبابة عند التشهد يكون بالرفع والخفض أم بشكل دائم؟
الذي ورد حفظكم الله تعالى أنه قال يحركها، الزيادة الواردة في الحديث قال يحركها، يشير بإصبعه يحركها، فالتحريك لا يكون بشكل دائري ولا يكون خفض رفع، إنما إذا شددت أصبعك تحرك هزة يسيرة، كما جاء في الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال يمدها جدا، أو يعني يمدها يشير بها يمدها جدا، فأنت إذا أشرت بإصبعك، فهذا طبعا على الرواية التي أو على من يرى من أهل العلم تثبيت رواية يحركها ويرى أنها صحيحة وأنها زيادة مقبولة من الثقة الحافظ زائد بن قدامة رحمه الله تعالى، أما من يرى أنها شاذة فالبحث منتهي، لكن الكلام في من يرى ثبوتها. التحريك لا يكون خفض رفع من أعلى إلى أسفل، ولا يكون إنما يشير بها إشارة تهتز معها إصبعه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: يا شيخنا حفظكم الله، بعض الناس يقع في الاستهزاء بالسنة من حيث لا يعلم، أحيانا يستهزئ بالسنة بالنكت أو يستهزئ بالسنة على سبيل المثال، يرى شخص بلحيته أو إزاره يسخر من لحيته وإزاره، وعندما ينصح يقول نعوذ بالله أن نستهزئ بالسنة، فيقع في مثل هذه الأمور من حيث لا يعلم. نطلب منكم التوجيه والإرشاد في هذا، وبارك الله فيكم جزاكم الله.
نسأل الله السلامة والعافية من كل ما يسخطه ويغضبه ولا يرضيه. الاستهزاء بشيء من الدين أمره عظيم، وقد نص عدد من أهل العلم على أن من استهزأ بشيء من الدين وهو يعلم أنه من الدين وذكره مستهزئا به فهذا كفر وردة، نسأل الله العافية والسلامة. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز أن يتخذ أمور الدين الشرعية وهو يعلم أن هذا من حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يتخذ مزحة أو هزأ، فإن الأمر خطير وعظيم. ولكني أحب أن أنبه أن من الناس من يهزأ بشيء لا يعلم أصلا أنه من الدين، ويعتقد أن هذا ليس من الإسلام وإنما من عادات الناس أو من تشدد المتشددين، فهذا يبين له ويترفق معه.
ويشرح له الدين بأدلته من الكتاب والسنة. من هناك يؤخذ الدين، من الكتاب والسنة، لا من أقوال الناس ولا عاداتهم ولا آبائهم ولا سواليف أبدا، إنما يؤخذ الدين من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ويفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة الكرام. التنبيه الثاني أن من الناس من يعرف أن هذه سنة ولا يستهزئ بالسنة ولا يستهزئ بالدين ولا يتكلم على الدين، دين الإسلام وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، ولكن يتكلم على تدين هذا الشخص، يطعن في تدينه هو، كما جاء في حديث أبي هريرة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني تدينه، أنه على تدين. فبعض الناس يرى أن اتخاذك للثوب بطريقة ما تخالف السنة، أو يرى أن طريقة اتخاذك للثوب أو طريقة اتخاذك للحية أو نحو ذلك، فلا يستهزئ باللحية من حيث كونها سنة، ولكن من حيث تربية هذا لها أو عدم عنايته بها أو عدم يعني دهنه لها وتمشيطه لها ونحو ذلك، فيكون الاستهزاء ليس بالسنة. وعلى كل حال فالأمر في غاية الخطورة حفظكم الله تعالى. يجب على المسلم والمسلمة وكبار السن وصغارهم أن يعظموا ما عظمه الله ورسوله، وأن يحوطوا أحكام الدين بسياج منيع، بحيث أولا لا يتكلم أحد في مسائل الدين من غير علم ومن غير دليل أو برهان، ثانيا أن يحاكم الناس بأقوالهم وأفعالهم إلى ما ثبت في الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة، ثالثا أن تصان أحكام الشرع فلا تتناول بأي أسلوب أو من أساليب يفهم منها التنقص منها أو الإزدراء أو الاستهزاء أو غير ذلك من الأمور، بل الواجب أن تحافظ أحكام الشريعة بالتعظيم والإجلال والإكبار اللائق بها، إن هي دين الله الذي اختاره وارتضاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا جواب مختصر، والأمر يحتاج أطول من ذلك. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا هذا سؤال طويل بعض الشيء، لكن نريد طرحه لأهميته. هذا السؤال حضرة الله، شيخنا دائما ما يحصل شيء من النفرة بين الإمام والقيم مع رواد المسجد في أمور بسيطة يمكن حلها، مثل ما تحصل بينهم العداوة والبغضاء بسبب مثل توليع تكييف، أو تكون مثلا الإذاعة عالية صوتها كثيرا، أو غيرها من الأمور التي ليست من الأمور التي تؤثر في العقيدة أو منهجها، فتجد بعض رواد المسجد يترك المسجد ويذهب إلى مسجد بعيد وتكون عليه مشقة. مثل هذه الأمور والله تحزن كثيرا، وحاولنا الإصلاح لكن الكل يقول أنا لست غلطان. فوالله شيخنا نتمنى أن تكون بينهم مودة ومحبة في الله، حتى بقية رواد المسجد تأثروا من هذه الأمور، فنطلب منكم كلمة في المحبة فيما بينهم وإصلاح ذات بينهم. جزاك الله خير.
بارك الله في الجميع. أيضا سأختصر الجواب حقيقة لأن وقت الإفطار قد قرب، وأنا يعني مدعو عند بعض إخوانكم، فلا أحب أن أتأخر عن أصحاب الدعوة، لكني أقول باختصار: أيها الإخوة، الواجب علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى، والمسجد والصلوات من مقاصدها بعد تحقيق العبودية لله عز وجل ومن آثارها الطيبة على المسلمين جمع كلمتهم ودفع الشحناء عن قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو قال بين وجوهكم كما في الحديث. فإن أحكام الصلاة من ركوع وسجود وتسوية صفوف ونحو ذلك كلها من مقاصدها العظيمة جمع الكلمة والتأليف بعد تحقيق العبودية لله جل وعلا، وإفراد الله عز وجل بما أوجبه على عباده من العبادات. فالواجب التعاون والتآخي، وأن يتحمل بعضنا بعضا ويصبر بعضنا على بعض، والأصل أن المصلين لا يتدخلون فيما هو من خصائص وظائف الإمام والمؤذن القيم، وإذا بدأ لأحدهم شيء من أخيه فليبادره بالنصيحة وفيما بينه وبينه، ولا يقطع صلته به،
والمطلوب أن تسود في المساجد، مساجد التي يكون أئمتها لله الحمد أهل سنة وروادها ومقيموها، أن المؤذنوها أن يسود المحبة والوئام والتصافي والتناصح والتعاون والتآخي، هذا المطلوب، هذا هو المطلوب، لا أن يكون في المسجد مصدر يعني شحناء وبغضاء وتنافر. كذلك على الأئمة والمؤذنين أن يراعوا أحوال كبار السن من حيث التكييف ومن حيث الأصوات والسماعات، وأن يراعوا كبار السن فلهم حق بالاحترام والإجلال والتقدير، وأن لا يهملوا آراءهم أو يزدروهم أو يتنقصوا آراءهم، ولكن بالكلمة الطيبة والحوار الطيب والمناقشة الطيبة إن شاء الله تصلح الأحوال وتصلح الأمور. السماعات القوية أو التبريد القوي قد يضر كبار السن ولا شك، فيتعامل بما هو أصلح وبما هو أسلم وبما يتفق عليه، ويكون التشاور والتناصح والتآخي بين الجميع هو الأصل أيها الإخوة الكرام، هو الأصل التشاور والتعاون والتناصح. ولكن إذا الناس مختلفون، إذا هذا دخل وقال أريد أن توطي المكيف طفيه، وهذا دخل وقال لا أنا أريد أن تشغل المكيف شغله، فإذا استمر على هكذا ساءت أحوال الناس وتعطلت الأجهزة وتلفت، وهذا من الإضاعة ومن العبث. لكن ينظر حد الوسط وينظر التيسير بين الناس والتعاون، إما تغيير مكان للمكيف وإما تغيير مكان الآخر المصلي يشهد يقال ترى مكانك هنا أبرد، تعال انتقل إلى هذا المكان ولا تتوطن مكانك في المسجد لا تصلي إلا فيه، إن هذا منهي عنه أن يتوطن المرء في المسجد موضعا ومبركا كمبرك البعير، وإنما يصلي في أي مكان من المسجد، فيختار الأسلم وتتعاون وتتآلف على الخير، واحذروا نزغات الشيطان وتشاوروا فيما بينكم، وأخذوا بآراء كباركم أيضا وناصحوهم وتناصحوا معهم. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين في كل مكان، وأن يدفع عنهم عادية السوء، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن يجمع على الحق والتوحيد والسنة كلمتهم، وأن يصلح لهم ولاة أمورهم، وأن يوفقهم للقيام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعيتهم وتحكيم شرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد قرب موعد الإفطار، فأستأذن آبائي الكرام الحاضرين، وأستأذن إخواني الكرام، وأشكر الإخوة المنسقين للقاء، وأشكركم جميعا على إصغائكم واستماعكم، وأسأل الله أن يبارك في الجميع، وصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على عبده ورسوله وخليله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم على هذه الكلمة الطيبة التي نصرها.